أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى الآية الخامسة وهي آية المحيض. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. عدة أمور تلفت النظر نتوقف عندها قبل الخوض في مطلب الكتاب. الأمر الأول التعبير بالمحيض، مع أن المتعارف فيما بيننا حتى بالرسائل العملية شو بيقولوا؟ الحيض. ما هو وجه التعبير بالمحيض؟ المحيض إما مصدر ميمي وإما اسم لزمان الحيض أو مكانه، صح أم لا؟ المحيض إما مصدر ميمي أو اسم لزمان الحيض أو مكانه. إذا قلنا بأنه مصدر ميمي فيكون فيه إشارة إلى الجهة الحدوثية، صح أم لا؟ المصدر عشو بدل؟ الحدوث. فيكون فيه إشارة إلى الجهة الحدوثية التي تعد هي الجهة المهمة والرئيسية بلحاظ الآثار التي تترتب. أما إذا قلنا بأنه اسم مكان أو زمان فأيضا تترتب بعض الآثار، لأنه مثلا مكان الحيض أو زمان الحيض، يعني زمان طرو الدم أو زمان الابتلاء، ابتلاء المرأة بهذا الدم. فوجه التعبير بالمحيض بدلا عن الحيض أن الحيض هو نفس الدم مثلا، أما المحيض ففيه إحدى حيثيتين تم ذكرهما. واضح إن شاء الله؟ أو اسم مكان أو زمان، نعم قد تفترق بعض الآثار العملية ولا الأسنارة، نعم المنظور إلى الآثار. الأمر الآخر الملفت للنظر هو أنه لماذا يسأل عن نفس المحيط؟ شو نكتب السؤال عن المحيض؟ وهذا يجيب عنه تاريخ تعاطي الأمم السابقة مع الحيض والمحيض والحائض، وتاريخ تعاطي الناس في الجاهلية مع الحائض. على ما ينقل أن اليهود كانوا متشددين جدا مع الحائض، كانوا يعتزلون المرأة الحائض حتى في المؤاكلة والمشاربة، في الأكل والشرب، حتى بعضهم يجلسها في غرفة لوحدها كأنها مثلا أذنبت ذنبا حتى تنتهي من ذنبها ثم تتطهر ثم يجلسون معها أو يأكلون معها أو ما شاكل. بالمقابل النصارى كانوا لا رايحين حبل على آخر، يتعاطون مع تعاطي طبيعي وكأن شيئا لم يكن، حتى المعاشرة، حتى المقاربة، حتى المواقعة، كل شيء عادي. عرب الجاهلية كانوا يتأثروا بماذا؟ باليهود. ففي بداية حياة المسلمين كما ذكر في مجمع البيان أن هناك أناس في الجاهلية كانوا يتركون مؤاكلة الحائض ومشاربتها،
ومجالسته، دخلوا إلى الإسلام بقوا نفس الشيء. فأتوا وسألوا النبي صلى الله عليه وآله فنزلت الآية. وورد أيضا في سبب النزول أن بعض الناس في الجاهلية كانوا يستجيزون إتيان الحائط في الدبر، فأتوا وسألوا النبي فنزلت الآية. إذن بلحاظ أسباب النزول المسألة تقريبا واضحة، وجه السؤال عن المحيض، خاصة أن هناك أحكام خاصة تترتب عليه بلحاظ تاريخ المسألة، يعني مش إنه الإسلام أتى واخترع وابتكر أحكام جديدة للحيض والحائض والمحيض، لا لا لا، هو تاريخ المسألة فيه هو وضعية خاصة، وضعية استثنائية. هذه الوضعية الخاصة، هذه الوضعية الاستثنائية تحتاج إلى سؤال: هل الإسلام يقر موقف اليهود أم يقر موقف النصارى أم أن له موقفا ثالثا؟ بحسب الظاهر الإسلام كان له موقف وسط، موقف ثالث، لا إلى هؤلاء ولا مع هؤلاء. نعم. الأمر الآخر، التعبير في الآية قل هو أذى، ما هو وجه التعبير بالأذى وما هو الأذى أصلا؟ الأذى على ما ذكر في كتب اللغة الطارئ على الشيء غير الملازم لطبعه أو غير الملائم لطبعه، أي شيء يطرأ على شيء آخر ويكون غير ملائم لطبعه يقال له ماذا؟ يقال له أذى. فالمحيض من هذا الباب ومن هذه الجهة هو أذى، لاحظتم هو أذى. وهو أذى إما باعتبار المرأة لأنه مثلا دم الحيض، دم فاسد وجوده يضر بالمرأة لابد أن يخرج، أو أنه بعض الأفعال المرتبطة بهذه المرأة في هذا الحال أو في حال نزول هذا الدم ماذا؟ أذى على الطرفين أو أذى على الرجل، كالمواقعة والمقاربة في القبل. فالتعبير بالأذى ما فيه أي شيء، ولا وطبعا الشريعة والقرآن اختار التعبير بالأذى ولم يختر تعبيرا آخر يفهم منه ولو إيحاء نحو من المهانة، نحو من الإجحاف، لا لا لا، تعبير بأذى إنه هذا شيء على خلاف الطب. نعم.
هو أذى للمرأة فقط،
أذى عموما، ما قال أذى للمرأة،
هو الحائض عادة للمرأة،
ما قد يكون المرأة هو للمرأة أذى، هذا الاحتمال الأول. احتمال الآخر هو أذى للمرأة والرجل، أما المرأة فباعتبار ماذا؟ باعتبار أنها تتأذى مثلا من عدم وجوده، من عدم خروجه، وأما الرجل فيتأذى فيما لو واقعها حال نزوله يسبب له أمراضا ومشاكل ذلك. ثم الآية فيها شيء آخر ملفت، ما هو؟ فاعتزلوا النساء في المحيض. أول شيء فاعتزلوا النساء للوهلة الأولى، اعتزل يعني اتركه بتمام، اعتزله تماما، إلا أن يقال مثل مثلا ما مر معكم في المكاسب المحرمة أن النهي عن أي شيء ينصرف إلى المنفعة الغالبة أو الأسلوب الغالب في الاستفادة منه. فاعتزلوا النساء، النساء في الأسلوب الغالب ماذا؟ يستمتع بهن، يعني اعتزلوا الاستمتاع الخاص بالنساء، هذا هو المعنى حينئذ. طيب هون في شيء ملفت يا أخوان، أن الآية لماذا لم تكن بنحو الإضمار؟ ليش ما قالت فاعتزلوا النساء فيه؟ أدرى الآية تقول بكل بساطة بعدنا بنفس السطر ويسألونك عن المحيض قل المحيض أذى هو أضمر قل هو أذى فاعتزلوا النساء فيه ولا تقربوهن تغيير ايه فضل
عم بيفد المفهوم في المحيط فاذا انتهى المحيط فلا
ايه اللي بدي اقوله اذا الامر هكذا بس بدي يفيد المفهوم كان حط فيه حطهم انه انت اعادة ذكر اللفظ مع امكان الاستعاضة عنه بالاضمار ليش اذا تذكروا بالبلاغة كما ان الحذف له نكات الذكر له نكات صح ام لا فما هي النكتة في الذكر ها هنا
قلنا ترجع الى الاذى وبالتالي تكون هناك اذى بدون محيط يعني تكون هي حائض بس فيش عند اذى
فيش اذى
باخر
بالتاني وحده يعني باخر الحائض يعني
باخر الحائض
كما لو خف الدم مثلا لا انا اللي عم اقوله انه ليش الآية قالت يسألونك عن المحيض رجل قالت تعتزل النساء في المحيض ليش كررت لفظة المحيض لعله للفت النظر الى ان المراد بالمحيض الاول غير المحيض الثاني المحيض الاول هو هذا المصدر الميمي مثلا والمحيض الثاني هو الزمان أو المكان المكان يعني مكان نزول الدم الزمان هو زمان الدم تحصل فلأجل لفت النظر لفت نظر القارئ أو السامع إلى وجود معنى مختلف مثلا وهذا ذكره بعض علماء التفسير أنه هذا التكرار لعله يفيد أن المعنى الثاني غير المعنى الأول يعني المحيض المستعمل بالاستعمال الثاني يراد منها شيء غير المحيض المستعمل بالاستعمال الأول للفت الأنظار مثلا أو للفات السامع واضح إن شاء الله وعلى هذا الأساس ولا تقربوهن حتى يطهرن هون كمان تلفت النظر مولانا إذا فاعتزلوا النساء في المحيض مطلوب منها أو مفادها هو الابتعاد عن المرأة بالاستمتاعات وكل شيء ليش ما تقول الآية مرة تاني شو ولا تقربوهن لاحظوا ما التعبير بالاعتزال يفيد نفس المعنى
شامل
لاحظوا ما يفيد ما هذا المعنى وزيادة نعم شامل التعبير بالاعتزال خلص بيحز بعد ليش الآية تعود وتعبر ولا تقربوهن يمكن أن يقال يا أخوان هذه ولا تقربوهن بيانية يعني بيان للاعتزال بيان الاعتزال كيف يكون بشيء أوضح التفسير يكون بشيء أوضح يعني لأن لفظة الاعتزال توحي بذاك المعنى اليهودي أن تركوهم بالكلية لا تأكلون ولا تشربون ولا تناموا بنفسك نعم فتأتي الآية ماذا ولا تقربوهن حتى يطهرن يعني المراد بهذا الاعتزال عدم القرب واضح إن شاء الله
الاعتزال أفضل من عدم القرب
المواقع لا ما الاعتزال المشكلة أنها أنه تعبير عام باعتبار أنه تعبير عام يوهم الاعتزال الأعم من المقاربة وعدمها أما إذا قلت لا تقرب حتى تطهر فمن الواضح بمناسبة الطهارة أن المراد هو القرب يعني بتعبير الإيراني المواقعة نزديكي بيقولوا يعني المواقعة
حتى الغيب
يعني هرم تظهر أنه مع الاعتزال بدك تقول ساعتها ما الفائدة بلا تقربوهن لا تقربوهن إذا قال فاعتزلوهن حتى يطهرن، فاعتزلوا النساء في المحيط حتى يطهرن، يبقى ماذا؟ يبقى يحتمل أن المراد بالاعتزال أن تركوهن كليا. أما إذا قال فاعتزلوهن ولا تقربوهن، التعبير بالقرب حتما ليس المراد منه القرب المكاني أنه يقرب لحدها، لاحظتم؟ خاصة بقرينة ما يأتي فأتوهن، يعني فلا تقربوهن فإذا تطهرن فأتوهن. الظاهر أن هناك ماذا؟ مقابلة ما بين الإتيان وماذا؟ وبين عدم القرب. لا تقربوهن وفأتوهن، بهذه المقابلة نستطيع أن يكون بشكل واضح فلا تقربوهن بأي معنى؟ بمعنى لا تواقعوهن.
إذا كانت بيانية فيش إلا معنى أصلا يعيد،
نعم،
أنه عام هي شامل للاعتزال،
لكل اعتزال. هو لأجل دفع هذا التوهم الذي قد يطرأ إلى الذهن من أن المراد من الاعتزال هذا المعنى العام، أتت مثلا أتى التعبير بلا تقربون. ثم تكمل الآية حتى يطهرن فإذا تطهرن. طبعا نحن عم نبحث ونرجع بالتفصيل لهؤلاء، بس هلا عم نقرأ الآية بدون نشوف شو نفهم منه. ليش التعبير حتى يطهرن وإذا تطهرن؟ في تفاوت بهذا التعبير؟
نحن نفرق حتى بالقراءات، يطهرن
يطهرن
يطهرن انه ينقينا من الدم، اما
يطهرن
حتى يغتسل.
عندنا يا اخوان عندنا التفعيل والفعل، هناك فرق من ناحية الصرف ما بين معنى التفعيل ومعنى الفعل. التفعيل اذا اردت ان تصرفه يصرف مع شدة،
نعم،
صح ولا؟
تطهر،
درب تدريب، طهر تطهير، لاحظتم؟ تطهير طهر بتصير مع التشديد. بينما القيام بالفعل لحاله لا يحتاج إلى تشديد، مثل ماذا؟ طهر طهرا، لا تقول طهر تطهيرا، طهر طهرا، فطهر فعل، شو بتصير؟ طهرا. بينما تطهير طهر، ففي فرق بين التطهير وبين حصول الطهارة. أولا حصول الطهارة قد يكون اختياري أو غير اختياري. حتى يطهر يعني الطهارة معناها اللغوي هي شو؟ عبارة عن النظافة، النقاء، الصفاء، هذا المعاني. يعني حتى يزول هذا الشيء غير الملائم. أما التطهر التفعيل فالظاهر منه القيام بفعل اختيار، فرق بين أن تقول البيت طهر وبين أن تقول البيت طهر. نعم، لوحده يطهر البيت، أو كما لو كنت أزلت عين النجاسة وقمت بعض الشروط، الشمس طهرته مثلا مع شروط التطهير بالشمس. أما التطهير فماذا؟ في معنى إضافي، اللي هو أنه لا بد أن يكون بفعل اختياري. الأمر الذي يلي هذا، الآية تقول فأتوهن من حيث أمركم الله، فإذا تطهرن فأتوهن. فأتوهن فعل الأمر، هل تدل الآية على أن المرأة عندما تنتهي من المحيض يجب على الرجل أن يواقعها؟
لا يجوز.
عندما تنتهي
يعني تنقى
إيه؟ فأتوهن فعل أمر صح ولا لا؟ إذا تطهرنا فأتوهن، يعني بعد ما يتطهروا يجب الاتيان بهن. هل ممكن نقول هذا يا أخوان بسبب حسب سبب النزول؟ هم بفيدنا سبب النزول أنه كان هناك توهم، وهذا التوهم كان حاصلا إلى أنه مثلا لا يجوز اتيان المرأة إلا بعد كذا وكذا وكذا، ولا دون شروط ومشاكل ذلك، فتأتي الآية وترفع الحظر من خلال هذا الأمر. وكما تعلمون الأمر عقيب الحظر أو عقيب توهم الحظر يدل على الإباحة. هون الأمر عقيب الحظر أو عقيب توهم الحظر؟
توهم.
ليش ما بنقول عقيب الحظر؟ أنه كان محظورا عليه الإتيان والآن سمح له بالإتيان.
صح،
لاحظتوا؟ وبالتالي يكون أوضح أنه بعد الحظر لا بعد توهم الحظر.
لو لا حظر هالقرينة كنا قلنا ما بيجوز قبل التطهر
إيه؟ هلا معنيش الآلة مفصلا انه قبل ما يغتسلوا او لا قبل ما يغسلوا موضع الدم.
نفس الحكم الاساسي هذه لو لا تقربوا مغير بالقرب بالطهر.
نعم
الحكم اصلا ده ليش بعد يكون في توهم او
الحاجة للطهر شو
والكلام هو هون هتلاح يجي معنا. بيبقى عندنا اخر شيء ملفت للنظر من حيث امركم الله. الله أمر أن تؤتى النساء من مكان معين، يعني هذه سنتوقف عندها فيما بعد. الآن نبدأ بالتفصيل مع كل مقطع مقطع في الآية تبعا لما ذكره المصنف. النقطة الأولى مسألة المحيض والحيض. الحيض عبارة عن السيلان، حاض الماء سالا، وسمي الدم الذي يخرج من المرأة في هذا الظرف الزماني الخاص بالمحيض لأن له سيلان. واسم المكان واسم الزمان واضح كيف يرادان. الفقهاء يعبرون عن الدم بالحيض. السؤال أن التعبير عن الدم بالحيض من أي باب؟ الحيض شو هو؟ مصدر؟ لا، نحن عم نقول المحيض هو مصدر ميمة. طب الحيض ما هو؟ اسم مصدر؟ مصدر؟ تقول أنت حاضت المرأة حيضا،
مصدر.
ليش بيعبروا عن شيء هو مصدر بيعبروا بشيء بلفظة تدل على المصدر على شيء مش مصدر؟ دم. تقول الحيض دم، شو الوجه؟ واضح السؤال؟
نعم. مرة بيسألك عن نفس الدم، مش عم يسألوا عن نفس الدم الحيض، مرة عم يسألوا عن الحادي كله أجمعنا.
ايه
شايف فرق؟ أنا مش عم يسألك عن نفس هو الدمات، عم بسألك عن مصدر، يعني عم بسألك عن الحالة كلها. حيض
كيف يعني؟ ما اتضح. يعني الحيض إذا كان مصدرا يدل على معنى حدثي، والمحيض مصدر ميمي يدل على معنى حدثي، صح أم لا؟ لماذا يعبرون عن ما هو ليس بمعنى حدثي وإنما اسم لعين فيه الدم، الدم الخارج من المرأة في ظرف معين؟ ليش يعبرون عنه بمصدر؟ شو النكتة؟
هو ما نسأل عن نفس الدم،
نسأل
عن الحال. هو واضح
أنه
الدم،
نحن نقول على الآية، نقول الفقهاء بس يقولوا، بيقولوا الحيض دم، نحن نقول الحيض مصدر، صح ولا؟
نعم.
الحيض بالدقة إذا كان حاضت يعني حاض الدم يعني سال. الحيض يعني السيلان. هذه أخوان أمرها
شرعية مفهوم شرعي يعني.
كيف الشرع مقول المحيض؟
قال لما استعملوا كلمة حيض استعملوها.
إيه ما هي النكتة؟
مناسبة بين الحيض يعني
بين المصدر وبين
نفس الدم يعني رؤية الدم في هذه
نفس الصادر. في كثير من الأحيان يصح أن تستخدم مثل ما تقول أنت عن الشخص العادل تقول عنه عدل، مع أن العدل مصدر، صح أم لا؟ العدل مصدر، فكيف تعبر عن المتصف بالعدل بالعدل؟ تقول النكتة لزيادة مثلا لبيان شدة اتصافه بالمصدر مثلا على سبيل المثال، أو شدة حلول هذا المعنى في ضمنه. أيضا يا أخوان الأمر الآخر مناسبة بيناتهم هنا، التعبير عن السائل بالسيلان، هو هك التعبير عن الشيء السائل بالسيلان. إذا كان اسم مكان أو اسم زمان محيض الأمر أسهل، لأنه من المجازات المرسلة علاقة المكان والمكين والصاحب الزمن والزمن أو الحدث الواقع في الزمن والزمن، هذا أمر أسهل وأوضح يكون. الأمر الذي أيضا تعرض له المصنف أنه لا بد من تقدير في الآية، فعندما تقول الآية يسألونك عن المحيض حتما لن يكون السؤال عن الأمر التكويني، ما بيترتب على أثر بالنسبة له أنه يسألونك عن المحيض، يعني عرفه من ناحية بيولوجية أو عرفه من ناحية طبية أو ما هي مكوناته، لا لا لا، هم يسألون عن حكمه. وهذا واضح حينئذ أن تقول بأن هناك مقدار مقدر واضح المرادة.
ممكن استفادة من خلال هو أذى، يعني
أذى ولكن هذا البيان الأذى فقط للتسهيل على النفوس أن تعتزله، يعني قد يقال قوله تعالى فهو قل هو أذى حتى يهون على الرجل والمرأة أن يعتزلا بعضهم البعض، وبس لأجل ذلك ولا ينحصر الهدف بشو بأنه أمر تكوين. يعني أنا بروح ببينك مسألة في غاية الخطورة ثم أمنعك عنها، أبين خطورتها ثم أمنعك حتى تفعل معي، يعني حتى لا أكون أنا أتكلم لوحدي. يعني
هو بيان أحد إعلان الحكم أنه هو
أذن
فلذلك
اعتزلوا النساء، يمكن مثلا مش واضح بالعلية بس يمكن هذا، يعني بشكل عام يمكن أن أبين العلة صحيح التي تمس هؤلاء الناس. هذا متوقف على أن يكون
حرام،
هو هذا يتوقف أن يكون المناط في التحريم هو الأذى لوحده. عرفت ليه؟ إيه أما أن الأحكام فيها مفاسد نعم بهذا المنظار إيه، أما أنها تابعة لها، يعني أنت بدك تقول الحكم بالحيض تابع للأذى، ساعتها بكل بساطة الرجل يمكن أن يلبس بعض الموانع وما بيصير عنده أذى، مع ذلك يفتون بالحرمة لا ينتقل إلي أي شيء. ممكن يعني، وهذا بيكشف عن أنه الأذية إذا كانت راجعة للرجل أو راجعة للمرأة يعني ليست هي مناط أو تمام المناط، إلى مدخلية أكيد. الأمر الآخر الذي نتوقف عنده وقد توقف عنده المصنف إشارة هو لا تقربوهن. طبعا يا أخوان هذه لا تقربوهن معناها اللغوي واضح، لا تقربش منهن واضح، ولكن هنا في المقام لابد أن يحمل لا تقربوهن على معنى كنائي، إما بمعنى لا تقاربوهن، لا تقربوهن بمعنى لا تقاربوهن، لأن المقاربة فيها أعلى درجات القرب، وبالتالي أنت حينئذ تطلق الملزوم وهو القرب وتريد اللازم وهو المقاربة، أو تطلق اللازم وتريد الملزوم، نهايتهم بيصيروا بالكناية ولا واحدة منهم بتصير نهايتهم بيصيروا، يعني تستطيع أن تقني بالملزوم عن اللازم واللازم عن الملزوم ولا لا؟ أنت تطلق الملزوم وتريد اللازم؟
لا
يا صح، أن تطلق اللازم وتريد الملزوم؟
فكتون كثير الشواء والزيد
أو تصبح تستطيع أن تكني تقول زيد كثير الشواء على طريقة السيد، مش كيف؟ زيد كثير الرماد، تكني من خلاله على كرمه. الكرم هو الملزوم أو اللازم؟
لازم هو أنه كرم،
تطلق الملزوم وتريد اللازم، تمام؟ طب فيك تقلبها بصحب الكناية ولا لا؟ راجعوا هنا في الآية، لا تقربوهن، القرب هو ملزوم، لازمه المقاربة بالمعنى الخاص. بعضهم عمم المسألة وقال بقرينة فأتوهن المراد بلا تقربوهن، يعني لا تقربوهن في المحل الذي ستؤمرون بإتيانه فيما بعد، يعني في هذا الضرب لا تقرب في المحل الذي تؤمر بإتيانه، وهو أي محل؟ من حيث أمركم الله، كما سيأتي معنا أنه مثلا القبل. حينئذ تكون الآية مبينة، لماذا؟ لحلية المقاربة في الدبر حال الحل، هذا حيجي معنا مفصلا عبكرة إن شاء الله. واضح يا أخوان؟ لا تقربوهن، إنه هي حتما معنى كنائي، ولكن عندما تكون معنى كنائي لابد أن نستطيع التحديد أنها كناية عن ماذا، يعني عن شو الكناية، دائرتها وين.
حطنا شكله بالجوز بالألف فمن هو بدأ قرين،
هذا حيجي معنى أنه لا ما بدأ قرين. ننتقل بعد هذا إلى المطلب الثاني الذي عبر عنه المصنف بوطئ الحائض دبرا. قد يستدل على حرمة الوطئ دبرا أولا بإطلاق قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهر، باعتبار أن الوطئ دبرا هو نحو اقتراب، والآية نهت عنه فيكون منهيا عنه، خاصة إذا فسرنا المحيض بزمان الحيض. إذا فسرنا المحيض بزمان الحيض يعني فلا ولا تقربوا النساء في زمان الحيض حتى يطهر، يعني حتى ينتهي زمان الحيض. أما لو كانت الآية المراد من المحيض من خلالها مكان الحيض فحينئذ لا تكون شاملة، لماذا؟ للدبر، لأن مكان الحيض هو القبل. واضح كيف؟ فإذا الاستدلال بإطلاق لا تقربوهن لتحريم الوطئ دبرا حال الحيض يتوقف على أن يكون المراد من المحيض ماذا؟ مكان الحيض. طب سؤال، ماذا لو أريد من المحيض المصدر؟ لا تقربوهن، أستطيع التمسك بإطلاقه أو لا؟
نعم، أصلا عدم يعني عدم الخصوصية بين القبل والدبر هذا مرجح، سواء كان مصدر ميمي أو غير مصدر ميمي.
واضح إذا كان عندي اسم مكان واضح أنها لا تشمل، إذا كان اسم زمان واضح أنها تشمل الدبر والقبل، إذا كان مصدر ميمي شو؟
مثل الزمان.
اسم مكان ليش ما تشمل؟
لأنه لا تقربوا، يسألونك عن مكان المحيط، اعتزلوا النساء في مكان المحيض، لا تقربوهن، يعني في مكان المحيض. ومكان المحيض أين هو؟ خصوص القبر، واضح؟ فلا تشمل الدبر، يعني لا تستطيع التمسك بإطلاقها، للعلم بعدم شمول العنوان لهذا الفرد.
بس ما تركيك العين من مصدر السماء، مصدر هو الحدث،
لما نحن قلنا أنه المحيض يحتمل أن تكون اسم مكان، اسم زمان أو مصدر. إذا كانت مصدر لا، إما ليش إجمال؟
على الزمان يشمل الدبر، على المكان لا يشمل.
لا، مع على المصدر هو يشمل الحدث، فطالما أن هناك حدث لا تقربوهن، فأتمسك بإطلاق لا تقربوهن. عارفين كيف؟ هي مش المصدر يعني حدث، يعني حصول الحدث. طالما أن هناك حدث لا تقرب. نحن فسرنا القرب بالقرب الجنسي إذا صح التعبير. فالمواقع في الدبر قرب جنسي، كما أن المواقع في القبر قرب جنسي. واضح إن شاء الله؟ هذا أول دليل. ثاني دليل بيجي بيقول لك إنه الآية قالت فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ففي حال الطهارة أنت لابد أن تأتي من حيث أمرك الله وهو القبل، فكيف بحال الدم والحيض؟ إما أنه مساوي أو أنه من باب أولى أن تمنع من الإتيان في الدبر. واضح إن شاء الله؟ هذا ما بينه المصنف في الموضعين طبعا. وكلا كل من هذين الاستدلالين لا يتم حقيقة، يعني لا يتم. غدا إن شاء الله نتعرض للإشكال على الاستدلالين، على هول الاستدلالين، ونكمل البحث في آية المحيض وفي مس غير المتطهر المصحف الكريم. هو مطلبان اللي حنتعرض لهم بكرة إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.